مهمة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وأعرب محمد باقر قليباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. وانتقد قليباف المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن التهم الموجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقوقية أو تقنية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كمالوندي أن رد طهران عن أي قرار على أي قرار ضدها بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاتها العلمية. اقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية فجر اليوم سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول البحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة، حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأفادت مصادر من داخل التحالف أن 4 قوارب إسرائيلية اقتحمت السفينة واعتقلت جميع الناشطين على متنها، وقامت بحرية جيش الاحتلال بسحب السفينة إلى ميناء أسدود. من جانبها أطلق رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار في غزة زاهر بيراوي نداء استغاثة للعالم الحر، مطالبا بالضغط على الكيان الإسرائيلي لضمان سلامة الناشطين ووقف هذا الاعتداء. أدانت حركة حماس بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بالهجوم على سفينة مادلين واعتقالها المتضامنين الدوليين الذين قدموا لكسر الحصار عن غزة وفضح جريمة الاحتلال بتجويع الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في بيان إن اعتراض سفينة مادلين في عرض البحر ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى أبناء غزة الذين يواجهون حرب إبادة جماعية يعد إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وأكد البيان أن غزة ليست وحدها وما زال ضمير الإنسانية حيا في مواجهة الاحتلال الفاشي، مطالبا بإطلاق سراح المتضامنين فورا. كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر أمس إلى أكثر من 40 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نتساريم ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس في جنوبه. وفيما قصفت مسيرة منطقة معا بخان يونس، تعرض حي الشجاعية بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية. للمزيد بشأن المجازر التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
الموت والدمار مشهد يتكرر كل يوم في قطاع غزة، غارات وقصف يحصدان أرواح الأبرياء في ظل أوضاع إنسانية صعبة وتحذيرات من تداعياتها، فيما يقف العالم متفرجا على مأساة الغزيين. منذ ساعات الفجر الأولى شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. المأساة الأكبر هي أن القصف لم يوفر شيئا، فحتى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية أصبحت أهدافا مباشرة وتحولت إلى ساحات مجازر بحق الجوع والنازحين في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. ومع استمرار التصعيد يتسارع الانهيار الإنساني في القطاع. وزارة الصحة في غزة حذرت من دخول المستشفيات ساعات حاسمة قد تؤدي إلى توقفها عن العمل بسبب نفاد الوقود وغياب الدعم. الوزارة وصفت المشهد بشكل صادم، مؤكدة أن المستشفيات قد تتحول إلى مقابر خلال الساعات المقبلة في ظل منع الاحتلال دخول الوقود وقطع الغيار والزيوت للمولدات الكهربائية. ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الإلزامات الطبية والعجز التام عن تلبية أدنى متطلبات الطوارئ، بينما شاحنات منظمة الصحة العالمية ما تزال متوقفة بانتظار إذن الدخول. من جهتها دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر وأكدت أن نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار التام، داعية إلى الحفاظ على ما تبقى من مرافق الرعاية وتعزيز قدراتها للحد من الخسائر البشرية. وأشارت اللجنة إلى أن معظم الضحايا الذين سقطوا مؤخرا كانوا فقط يحاولون الوصول إلى المساعدات. هذا الواقع دفع فصائل المقاومة الفلسطينية إلى التحذير من تحول مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد موت، متهمة الاحتلال بالسعي لإنهاء دور الأونروا وفرض بدائل مشبوهة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط لعودة توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية. وبين قصف يفتك وحصار يخنق وشعب يذبح على مرأى العالم في قطاع غزة، تبقى الكلمة الأخيرة لمن صمد ولمن لم يرفع الراية البيضاء.
تمكنت كتائب القسام من الإجازة على 2 من جنود الاحتلال من المسافة الصفر في حي الشجاعية الشرقية مدينة غزة، وأعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية لقوات الاحتلال بقذيفة مضادة للدرو في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تفجير مقاتليها نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في المنطقة ذاتها، ما تسبب بمقتل وإصابة أفرادها. وتشهد خان يونس اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة، حيث تتعرض المنطقة إلى عمليات عسكرية مكثفة من قبل جيش الكيان. انتشرت وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إثر الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة حول الهجرة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إرسال هذه القوات إلى المدينة، متهما سلطاتها بالتقاعس عن مواجهة ما اسمه الفوضى التي شهدتها. بدوره وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بالتحريضية والاستعراضية، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر. وشهدت لوس أنجلوس احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين، خصوصا في الأحياء ذات الغالبية اللاتينية. في الختام تذكير بالعلم. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متنها. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إيران تستحوذ على آلاف الوثائق السرية الإسرائيلية. يسلط الضوء اليوم على أكبر خرق استخباري إيراني في تاريخ الكيان الصهيوني، و نقل محمولات من الوثائق السرية حول البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي ومشاريع الصهاينة في المنطقة في عملية سجلت فيها انتصارا تاريخيا في حربها الاستخبارية مع الكيان الصهيوني. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من الحصول على كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية للكيان الصهيوني، وأشار إلى أنه سيتم قريبا نشر هذه الوثائق مشددا على أنها تعزز القدرة الجمهورية الهجومية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، وأن الوثائق تتعلق بالخطط والمنشآت النووية للكيان الصهيوني ووثائق استراتيجية أخرى له. كما أضاف خطيب إلى أنه تم الحصول على وثائق تتعلق بالولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، ولفت إلى أنه تم التخطيط لعملية واسعة ومعقدة بهذا الاتجاه وتنفيذها على طريق التسلل والوصول إلى الموارد والمصادر. وتابع بقدر أهمية المعلومات نفسها فكذلك أهمية طرق نقلها، فكما استغرق نشر الخبر وقتا حتى تم نقل الوثائق والتحقق من صحتها بالكامل، فمن الطبيعي أن تستغرق طريقة النقل وقتا أيضا للنشر، وستبقى سرية ولن تنشر قريبا، ولكنها ستنشر على أي حال إن شاء الله. إن الساعات المقبلة ستحمل الكثير من ردود الأفعال الإسرائيلية، ولدى أولئك الذين باتوا يشعرون بأن بنيامين نتنياهو لا يغرقهم بحرب فقط، في أن الذين يعتقدون أيضا بأن نتنياهو الآن لا ينظر إلى مصلحة الدولة العليا كما يسمونها، ولكن ينظر إلى مصلحته الشخصية بالبقاء وتأخير سقوط الحكومة الحالية إلى بداية العام المقبل. موقع والا الإسرائيلي تحدث عن عملية الاختراق والأرشيف الذي استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تحصل عليه المتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي، منوها إلى أن الموضوع لن يمر مرور الكرام حيث له تبعات كثيرة، وأن إسرائيل ليس لديها القدرة على أن تتحرك نحو خيار عسكري دون أن يكون معها إسناد وشراكة كاملة مع الولايات المتحدة. وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الوصول إلى كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الحساسة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي وبرنامجه النووي ومنشآته الحيوية. وذكرت مصادر مطلعة أن عملية الحصول على تلك الوثائق تمت منذ فترة، إلا أن الكم الهائل منها والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد دعت إلى التكتم عليها خلال الفترة الماضية حتى يتم ضمان وصولها كلها بأمان. ونظرا لكثرة الوثائق استغرقت عملية مراجعتها ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وقتا طويلا. إن توقيت الإعلان عن هذا الإنجاز بوصول جهاز الاستخبارات الإيراني إلى كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الحساسة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي وبرنامجه النووي ومنشآته الحيوية له أهمية بالغة، بغض النظر عن الأهمية الاستراتيجية والمكسب السياسي والمخابراتي الكبير الذي حققته إيران. والوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت تقريرا لمجلس حكام الوكالة، وبالتالي إيران تؤكد على أن ما حدث في الموقعين هو تخريب، حيث أن هناك من جاء وأدخل مواد أو أجهزة ملوثة إلى المنشأتين النوويتين، وهذا التخريب هو الذي أدى إلى ظهور تلوث بعض الأجهزة في هذين الموقعين، فإن البعض ربما لا يدري أين ومن الذي قام بذلك، ولكن قبل 7 أو 8 سنوات تقريبا قام الكيان الصهيوني بالسطو على أحد المنشآت النووية الإيرانية قرب ورامين، وقام بمصادرة وثائق نووية إيرانية. وهذا الإنجاز في هذه الأيام يعني أنه كما أن الكيان الصهيوني قادر على أن يصل إلى المنشآت النووية الإيرانية، فنحن أيضا قادرون وفعلنا ذلك وتمكننا من الحصول على وثائق كثيرة. إن هذه تعتبر رسالة أولى للعالم المتمثلة في أن الكيان الصهيوني الذي تمكن من الوصول إلى وثائق إيرانية في تركوزاباد، أيضا نحن استطعنا أن نصل إلى وثائق إسرائيلية مهمة وحيوية.
أضخم حرب استخباراتي في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
مواجهات الأمنية والاستخبارية بين إيران وإسرائيل تقدرت بشكل كامل.
كشف إيراني دراماتيكي وواحدة من أكبر ضربات التجسس على الإطلاق ضد إسرائيل. ما الذي يحدث؟
هذه أول مرة جهة اختراق أسرار إسرائيل، لأن إسرائيل من إحدى مهماتها في المنطقة اختراق أسرار الآخرين.
طابت أوقاتكم بكل خير، ونبدأ هذا البرنامج بمشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة حول هذا الموضوع من الأخ الدكتور سيد ياسر الحسيني من العراق، مستمعنا الكريم نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة هذه ضربة استخباراتية إيرانية كبيرة ومؤثرة، هزت الكيان الصهيوني منذ أن اندلع هذا الخبر يوم أمس، وحتى القناة 14 الإسرائيلية قد أذاعت هذا الخبر، مما يعني أن هذا الغرور الإسرائيلي الصهيوني قد كسر مرات عديدة، وكسر هذه المرة أيضا بفضل المجاهدين الأقوياء أصحاب المبادئ الثابتة على آراء الثورة الإسلامية المباركة، وهذا أمر أفرح جميع المؤمنين وأفرح جميع المقاومين والمجاهدين وأفرح أصحاب المقاومة وأفرح كل منصف في هذا العالم، عندما نرى أن هناك دولة مثل الجمهورية الإسلامية تقوم بهذا العمل الاستخباراتي الذكي والمذل للكيان الصهيوني، حري به أن يشعر يعني بالفخر. يعني كل مناضل، كل مقاوم، كل إنسان منصف، كل إنسان محترم يشعر بالفخر العظيم والشرف الطويل لهذا العمل وهذه الأعمال. ورحم الله الإمام الخميني عندما قال أمريكا الشيطان الأكبر وإسرائيل شر يجب أن يستأصل من هذه الأرض. بارك الله فيكم وجزاكم جزاء المحسنين.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أما الأخ عباس من البحرين كتب لنا: حسب معرفتي قبل سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر بالحد الأدنى، قد تعرض الكيان الصهيوني إلى اختراق من فلسطين أو إيران، وظهرت في شاشات الأمن لديهم شعارات المقاومة، وهذا ما أحدث اهتزاز عميق في كيفية اختراق الاختراق من جذوره. ومن ناحية أخرى فقد طال أيضا الاختراق الذي وصل إلى الملفات النووية، والتي من المفترض أن تكون في بالغ السرية، حيث أن البيانات والمعلومات حتى الشمس لا يجب أن تشاهدها. بالمقابل إذا كان هؤلاء الذين يمثلون أنفسهم قادة حرب وسياسيين وحكماء وأصحاب نفوذ والسلطة ودراية، يتخللهم المكر والخداع وسجلات حافلة بالإجرام والسرقة والاعتداءات بين بعضهم البعض، ولا ننسى يعني أساليبهم القذرة والملتوية في إسرائيل وخارجها التي يجدون من خلالها الثغرات لتحقيق مآربهم. على كل نشكر الأستاذ عباس من البحرين على هذه المشاركة.
حصول طهران على كميات ضخمة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية ذات حساسية خاصة بإسرائيل، وتحديدا ما هو مرتبط بمنشآتها النووية.
عملية الاختراق قامت بالحصول على ورقة واحدة وليس على كبيرة من الأوراق، فإن ذلك يسجل نقطة على الأجهزة الأمنية الاستخبارية ونقطة للأجهزة الإيرانية بتحقيق الاختراق.
نتنياهو مأزوم في الداخل، منهمك بموضوع الحريديم، فشل في غزة وغيرها من الساحة. كيف أصلا ستتعاطى، ستهضم إسرائيل مثل هكذا زلزال؟ هل ستلجأ إلى الإنكار؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. إيران تستحوذ على آلاف الوثائق السرية الإسرائيلية. والمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم.
حياكم الله دكتور. بداية، كيف يعني تقرؤون أو كيف تابعتم هذه العملية التي أعلن عنها وزير الأمن الإيراني سيد الخطيب، وهذا الإنجاز الكبير الذي تمكنت منه أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالحصول على كنز كما وصفه من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية للكيان الصهيوني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فعلا عبارة كنز ليست تضخيم وليست مبالغة، ربما في المستقبل ستتكشف أبعاد هذا الكنز الثمين الذي يعكف الآن المسؤولون الأمنيون والاختصاصيون في مجال التفريعات المختلفة في هذا الكنز لمدة أشهر. هناك روايتان أستاذ محمد. نعم. الرواية الأولى هي الرواية الرسمية التي سمعناها على لسان السيد خطيب وزير الأمن للجمهورية الإسلامية. نعم. هذه الرواية تنقسم إلى قسمين، أكد أنه البعض منه يمكن الإفصاح عنه ونشره، ولكن البعض الآخر الذي نحن بحاجة إليه هي الهجوم في المرحلة الهجومية، وأنت تعرف باللغة الفارسية لم يقل بادوفاند دفاعية، قال أوفاند الهجومية. إذن هذا الهجوم كيف سيكون؟ نفس هذه العملية بحد ذاتها هي الوعد الصادق الثالثة الأمنية حقيقة. يعني عندما تقول معلومات غير رسمية ولكن شبه مؤكدة، فقط من مكتب نتنياهو سرق 2 من هاردات، كل هارد من كمبيوتر يحتوي على 1 تيرابايت.
نعم.
من في الحقيقة المعلومات.
معلومات.
وكذلك معلومات حول الكهرباء والماء والصحة والنقل والمواصلات والهاتف والتأمين الاجتماعي والمطارات يعني شيء رهيب، شيء حقيقة. يعني أصبحت الآن موضوع العملية النووية، منشآتها، ديمونة ما ديمونة، المضادات التي تحيط بها، الطائرات التي تحافظ على هذه المنشأة، أصبحت فرعا من هذا الكنز.
نعم.
عندما يتحدث من ملايين العناصر المرتبطة بالداخل الصهيوني التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي إكس واتساب ويوتيوب وما إلى ذلك، هناك 23 جاسوسا من كبار الجواسيس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ويشير إلى جاسوس كبير في إيران ولم يصح عن اسمه. إذن الرواية الرسمية هي فرعين، ما يمكن نشره وما لم يمكن نشره.
نعم.
وحتى كيف أشار أنه سوف لن نعلن كيف حصلنا على هذه المعلومات أولا، وكيف أوصلنا هذه المعلومات بأمان وبصورة كاملة.
نعم.
إلى داخل إيران. وأما الرواية غير الرسمية فحدث ولا حرج، ولا يمكن الآن أن أوسع معك على هذا الموضوع.
نعم. طيب، فيما يتعلق بدلالات هذه العملية، ألا يدل هذا على يعني عمق الاختراق والنفوذ الإيراني على المستوى الأمني والاستخباري في الكيان الصهيوني؟ يعني لا يكاد يخلو يوم من يعني اعتقال كذا شخص في مثلا على مستويات عليا حتى في الكيان الصهيوني لتهمة التورط مع في التجسس لصالح إيران، وهذا يعني يتكرر كثيرا على مستوى القيادات العليا في الكيان، على مستوى الموظفين، على مستوى الجنود، على المستوى العسكري الأمني الاستخباري وما إلى ذلك. ما دلالات يعني مثل هذا الأمر؟
يعني ما كان يروج له العدو الصهيوني ووسائل الإعلام المتماهية معه في منطقتنا خصوصا الدول الخليجية المطبعة، من أنه لا يمكن مجاراة ومنافسة ومواجهة المخابرات والاستخبارات الإسرائيلية في المنطقة، هي التي تتحكم كيفما تشاء وأينما تشاء ومتى ما تشاء.
نعم.
واليوم سقطت هذه الرواية وأصبحت الرواية الإيرانية الحقيقية غير المبالغ بها هي في الحقيقة الملاك، إن خصوصا عندما تبدأ وزارة الأمن ومن خلال وسائل إعلام رسمية إيرانية وربما غير إيرانية صديقة لإيران تنشر هذه الوثائق، وفعلا بدأت هي من داخل المنشآت النووية في الديمونة وكذلك معلومات عن الأشخاص وأفلام وثائق. إذن هذه الرواية سقطت من أنه العدو الصهيوني هو المهيمن أمنيا، واليوم سقطت رواية الذكاء الاصطناعي والسايبراني والحرب الإدراكية والحرب الإعلامية والنفسية. اليوم كل شيء أصبح بيد إيران، وإن شاء الله في المستقبل يعني شيئا فشيئا وحسب الضرورة، وخصوصا ما يعني يدعى أنه ستؤثر هذا الخبر وهذه العملية على مسار التفاوض غير المباشر بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أريد أن أعرج أستاذ محمد من بخصك على هذا الموضوع، من أنه طالما هددونا الأمريكيين أم الأمريكيون بأنه إذا لم نتوصل مع الأمريكيين إلى اتفاق إسرائيل جاهزة للهجوم على منشآتكم النووية، ونحن لا نستطيع أن نلجم إسرائيل. وكذلك في آخر تغريدة له أظن ترامب قال لقد بدأ الوقت ينفذ، مخاطبا المسؤولين الإيرانيين الكبار، وإذا نفذ الوقت ربما سنستخدم خيارا آخر وعلى رأسه التهديد الصهيوني لمنشآتنا النووية أو أهداف حيوية. إذن الآن المعادلة الردع تغيرت والسحر انقلب على الساحر، ولننظر هل ستصر أمريكا كذلك على تصفير التخصيم وعلى إخراج المخزون النووي وعلى خيارات أخرى. وكذلك الترويكا الأوروبية الآن أصبحت كذلك مرتعبة من هذا الإنجاز الكبير، لأنه هناك جواسيس يتقاضون الرواتب من الموساد في أوروبا ما عدا الجواسيس في منطقتنا وحتى في داخل إيران. إذن هذا موضوع خطير جدا، ويعني يجب أن يتعامل معه بحكمة وبدراسة وخريطة حرب نفسية وأمنية وكذلك هجومية كما أكد السيد وزير الأمن السيد خطيب.
نعم، يعني أنا هنا أريد أن أتناول قضية يعني هذه المقدرة وهذا التمكن الإيراني في العمل الاستخباري، يعني والرد على العدو عندما تباهى نتنياهو بعرضه المسرحي في قضية طرقزاباد والوثائق التي كشف عنها وما إلى ذلك، وإذا بهذا الرد يعني يأتي كلطمة على وجهه بهذه الصورة الرائعة والنظيفة والشفافة والواضحة، كيف يمكن النظر إلى يعني هذه الرسالة الإيرانية عن قدرة إيران وتمكنها من الناحية الأمنية والاستخبارية؟
لاحظ أخي محمد يعني ما نشره كما تفضلت حضرتك وبدقة المسرحية أرشيف غير مفعل، أرشيف مر عليه الزمن، كما صرحت وكالة الطاقة الذرية إنه ما نشره نتنياهو من أقراص مدمجة ومن وثائق وختم بها نشر صورة الشهيد النووي الشهيد الكبير الشهيد فخري زادة، هذا كان في الحقيقة يعني ليس له أثرا مباشرا. ولو كانت هذه المعلومات وهذا الأرشيف أرشيف محافظ وفعال وليس راكدا لا يعني آذتنا إسرائيل بكثير كما تدعي، ولكن اليوم
ولا محتفظ به في ذلك المكان، يعني إذا كان فعلا هو أرشيف مهم، يعني
هو أرشيف في النهاية ليست معلومات يومية عصرية يعني معلومات الساعة، ولكن ما حصلت عليه إيران هي معلومات دقيقة، والآن في الحقيقة في قيد الإنشاء في قيد التطوير التوسيع والتنفيذ، هذا الذي في الحقيقة سيقسم في الحقيقة ظهر البعير، هذه القشة التي ستقضم ظهر البعير إن شاء الله.
طيب فيما يتعلق ب يعني إمكانية استفادة إيران من هذه، طبعا الكيان الصهيوني علق على أن يعني هذا الخبر هو يأتي للتأثير على المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الملف النووي. برأيك كيف ستكون تداعياتها على هذا الملف، على يعني سائر الملفات في المنطقة؟
طيب، أول نسأل أنصهائنا أنه إعلان هذا الخبر سيؤثر على مسار المفاوضات غير المباشرة مع الأمريكيين تأثيرا سلبيا أو إيجابيا؟ نحن نقول تأثيرا إيجابيا لصالح إيران وسلبيا لدى أمريكا، لأنه أمريكا التي طالبا هددتنا بهذا في الحقيقة النمر الورقي، وهو الجانب الصهيوني ونتنياهو، وسنضرب، وحتى لو توصلت إيران مع أمريكا إلى اتفاق نحن سنتصرف باستقلالية. طيب أين الآن؟ أين في الحقيقة الآن؟ لماذا بلع لسانه نتنياهو؟ لماذا صمت ترامب وهو الآن يعاني من أزمة مع إيلون ماسك وبدأت الفضيحة الأخلاقية بينهم؟ هذا يقول أنه مدمن، هذا يقول أنه عنده فساد أخلاقي، وبدأت الآن في الحقيقة مظاهرات لانفصال ولاية كاليفورنيا لوس أنجلوس. الآن الشوارع في الحقيقة تكرر، والشباب يرمون السيارات الأمن بالحجارة.
نعم.
موضوع انفصال، وبدأت العلامة المكسيكية تنتشر في شوارع لوس أنجلوس. هذا الوضع الأمريكي الآن. هل في الحقيقة بهذه الضربة الإسرائيلية وبهذا الوضع في الداخل الأمريكي يستطيع أن يدعي الأمريكي من أنه إذا لم تفعل إيران وإذا لم تلبي إيران سنفعل الأفاعيل؟ تفضل افعلوا الأفاعيل. إذن الآن اليد العليا من كل الجهات مع إيران، مع أنه كانت هي مع إيران خصوصا بعدما صرح سماحة السيد القائد من أنه أنتم لا تستطيعون أن ترتكبوا أي حماقة ولا نتفاوض معكم على في الحقيقة التخصيب، وسيكون التخصيب بنسبة 20% وليس 3.67 كما وقعنا في عهد ترامب 2015 على ما يسمى بالاتفاق النووي.
نعم.
إذن هذا الوضع الآن سيهز المنطقة، خصوصا إذا بدأت في الحقيقة تتسرب وتنتشر المعلومات بدقة وبدراية وبخارطة الطريق، فيها حرب نفسية، فيها حرب إعلامية، فيها حرب أمنية، هي حرب اجتماعية ضد المجتمع الصهيوني.
نعم.
إنه أين يذهب بنا وأين ذهب بنا نتنياهو، وتأثر تأثيرا إيجابيا وجرعة قوية إن شاء الله لمحور المقاومة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي من طهران.
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. إيران تستحوذ على آلاف الوثائق السرية الإسرائيلية، موضوع حديثنا. نرحب بالدكتور عبد الستار عبد اللقيس، الباحث والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم ولكل المتابعين ولكل هذه المجموعة الهائلة التي يمكن أن نطلق عليها جنود صاحب الزمان الخفية، التي وصلت أيديهم المباركة إلى هذا الكنز الاستراتيجي الأكبر من الناحية الأمنية في كل مسار الحروب الأمنية بين جميع الدول في التاريخ الماضي والحاضر.
نعم، بارك الله فيكم. دكتور عبد اللقيس، كيف تقرؤون أهمية وأبعاد هذه العملية الاستخبارية الإيرانية والحصول على كنز المعلومات الاستراتيجية الإسرائيلية؟
يعني بعد التهنئة التي وجهناها ونكررها إلى جنود صاحب الزمان المخفيين في قوات الاستخبارات الإيرانية وكل من عاونهم، لأن هذا الجهد هو جهد جماعي كبير إذ حصلت القوات الإيرانية الأمنية على ما يمكن أن نقدره حسب تقديرات بطنين 2 طن 2000 كيلو من الوثائق، مع ما تتضمنه من صور وسيديهات وإلى ما هنالك. يعني هذه الضربة الاستراتيجية غير مسبوقة في تاريخ الحروب الأمنية بين مختلف الدول، بين مختلف التحالفات، بين مختلف يعني الأجهزة الأمنية على مسار التاريخ. هذه الضربة الاستراتيجية التي حصلت بموجبها قوات الاستخبارات الإيرانية على أرشيف الكيان الصهيوني حسب ما أعتقد منذ أن أنشئ في العام 48 وحتى تاريخه، وليس فقط محصورة فيما عرف بالبرنامج النووي العسكري الصهيوني. الأهم من هذا كله أن هذه المعلومات والوثائق سوف تخرس وأخرس كل هؤلاء الغربيين الإرهابيين الذين يناصبون الجمهورية الإسلامية العداء بسبب برنامجها النووي السلمي في الوقت الذي هذه الوثائق تفضحهم بدعمهم للبرنامج النووي العسكري للكيان الصهيوني. وأيضا سوف تخرس الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تعمل في خدمة الصهيوني وبرنامج أمريكا الشيطاني من خلال الضغوطات والتقارير المزيفة التي تطلقها حول برنامج إيران السلمي. في هذا الوقت سوف تكون هذه الوثائق صفعة على وجوه هؤلاء العملاء المارقين الإرهابيين الدوليين الذين يتسترون بأسماء مزيفة، سواء كانت هذه الأسماء منظمات دولية أو غيرها، ولكنها تعمل في خدمة المشروع الإرهابي الدولي لقمع الدول والشعوب الخارجة عن نطاق السيطرة الأمريكية والصهيونية. وبالتالي هذه الوثائق هي أيضا تصفع هؤلاء جميعا، لأنها تفضح دعمهم وتمويلهم وكل ما يلزم للبرنامج النووي العسكري الصهيوني في الوقت الذي يعملون فيه على فبركة تقارير مزيفة عن البرنامج النووي الإيراني السلمي لا أساس لها من الصحة، فقط بهدف إرضاخ الجمهورية الإسلامية، وهذا بعيد عن يعني كل رؤوسهم العفنة. بهدف زيادة الضغوطات الاقتصادية حتى يكون هناك تقارير تفيد بعكس ما هو واقع، من أجل يعني زيادة العقوبات وإلى ما هنالك، من أجل مزيد من التنازلات حسب رغبتهم. لكن هذا لن يكون أصلا سواء بهذه الوثائق أو بغيرها، لكن هذه الوثائق تدعم الموقف الإيراني القوي التفاوضي. الآن أصبح هناك قوة تفاوضية هائلة لدى المفاوض الإيراني، فضلا عن أن هذه الوثائق تكشف كل بواطن ومواطن الضعف في كل الكيان الصهيوني، في البرنامج النووي العسكري الصهيوني وفي غيرها من الأماكن الأخرى، لأن هذه الوثائق غير مقتصرة على البرنامج النووي العسكري الصهيوني والتي أصبحت الآن بيد الجمهورية الإسلامية وبيد القوات المسلحة.
إلى أي مدى دكتور
هي أصبحت
دكتور عبد اللقيس يعني دكتور عبد اللقيس
لو حصل أي عدوان على الجمهورية الإسلامية
إلى أي مدى يمكن أن يعزز نشر هذه الوثائق القدرة الهجومية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني؟
هذا ما أتكلم عنه. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه في الآخر. بأن هذه الوثائق أعطت القوات المسلحة الإيرانية قدرة غير مسبوقة من خلال تحديد نقاط الاستراتيجية الأكثر حساسية في الكيان الصهيوني، ومدى قدرة هذه النقاط الدفاعية أو مدى ضعفها بنفس الوقت. وبالتالي هذه النقاط لم تكن سابقا على لائحة الاستهدافات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية فيما لو وقع عدوان لا سمح الله من الكيان على الجمهورية الإسلامية، فقد أصبحت كل هذه النقاط مكشوفة الآن أمام القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية والطاولة الجوية، وبالتالي أي نوع من أنواع العدوان الصهيوني سواء كان منفردا أو بدعم بريطاني تحديدا،
نعم،
وألماني وفرنسي، لأن الأمريكي تخلى عن هذا الدعم فيما يتعلق بالتنسيق مع الكيان فيما يتعلق ببرنامج الجمهورية الإسلامية، حيث أمر ترامب مؤخرا الجيش الأمريكي بوقف التنسيق مع الجيش الصهيوني الإرهابي في مجال البرنامج النووي الإيراني. فبقيت بريطانيا تعطي الدعم الكبير للكيان الصهيوني، وخاصة طائرات التزود بالوقود جوا وما يسمى الصهريج أو التانكر، وبالتالي أيضا ألمانيا وفرنسا يدعمون هذا الكيان، وبالتالي كل هذه الوثائق تفضح كل هؤلاء بأماكن تمركزهم بأماكن تواجدهم، وبالتالي كل هذه المنظومة أصبحت الآن في مرمى الصواريخ الإيرانية إذا وقع أي نوع من العدوان للمساس بالأصول الإيرانية، بالأراضي الإيرانية، بالسيادة الإيرانية، سواء برنامج النووي أو بغيره.
نعم، برأيكم يعني ما التوقعات لردود الأفعال الإسرائيلية وأولئك الذين يشعرون بأن نتنياهو لا يغرقهم بحرب فقط، بل إنه لا ينظر إلى مصلحة الدولة العليا كما يسمونها، ولكن ينظر إلى مصلحته الشخصية بالبقاء وتأخير سقوط حكومته الحالية إلى بداية العام المقبل؟
طبعا يعني هذه الوثائق أحدثت يعني زلزالا على المستوى الأمني، كونها ضربة غير مسبوقة، إذ أنه عادة يستطيع أحد العملاء أو الجواسيس أن يصرخ أحد سيديهات من هنا أو لابتوب من هناك ويختفي به، أما أن تحصل على ما وزنه 2000 كيلو من الوثائق بما تتضمن، فهذا يعني عمل غير مسبوق على المستوى الاستخباراتي. والأهم هو كيفية، ليس فقط أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية وضعت يدها على هذه المعلومات والوثائق في الداخل الصهيوني، ليس فقط هذا، المهم أن كيف تمكنوا من إخراج هذه الكمية الهائلة من الكيان الصهيوني، وما هو الطريق الذي سلكوه حتى أوصلوا هذه الوثائق بهذا الحجم الكبير إلى داخل الجمهورية الإسلامية، إلى أن تم وصولها هذه الكمية الهائلة إلى الأماكن الأمينة والسليمة والتي لا يمكن مجددا الوصول إليها، تم الإعلان عن والكشف عنها. هذا فضلا أيضا عن أن تلك الوثائق المعلوماتية والدراسات التي كانت حول البرنامج النووي الإيراني والتي تمت سرقتها في العام 18 تم إعادتها جميعا أيضا إلى أرض الجمهورية الإسلامية. فبالتالي هذا العمل سوف يعزز قدرة المفاوض الإيراني، سوف يزلزل قدرة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، لأنه كشف كل أماكن تواجد هذه القوات سواء كانت نووية أو غير نووية لدى الكيان الصهيوني، كل الأماكن السرية تم الآن فضحها وأصبحت أهدافا في القوة الصاروخية والجو فضائية للحرس الثوري والقوات الجيش الإسلامي. فبالتالي يعني كل ما يمكن أن يقوم به الكيان الصهيوني الآن تم يعني قطع أجنحته من جذورها. هذا البرنامج الصهيوني أصبح يعتبر بمثابة المدمر المنتهي قبل أن تقصفه الجمهورية الإسلامية في حال حدوث عدوان، ولكن هذا البرنامج أصبح منتهيا بشكل فعلي، لأنه أصبح مكشوفا بشكل كامل أمام القدرات الهائلة للجمهورية الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ستار عبد اللقيس، الباحث والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا بكم.
خرق أمني غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، نتحدث عن وصول إلى كمية كبيرة من أكثر الوثائق سرية في إسرائيل في العمق الإسرائيلي، وهي مرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي الذي لا يخضع لأي رقابة دولية من قبل الوكالة الدولية لتقضي الضريبة أو أي جهة دولية أخرى. فبالتالي نتحدث عن أكبر ضربة أمنية واستخبارية تلقتها إسرائيل في تاريخها، وذلك عقب الضربات العسكرية التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب عملية 7 أكتوبر وطوفان الأقصى. الآن إيران حصلت على كمية كبيرة من هذه الوثائق التي ستكون بإمكان إيران استخدامها ضد إسرائيل وضد أي تهم يتم توجيهها ضد البرنامج النووي الإيراني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. طبعا هذا الموضوع يعني موضوع جديد وأكيد ستكون له تداعيات مهمة وهزات ارتدادية أو هزات ارتدادية ستتبع هذا الزلزال الذي ضرب الكيان الصهيوني بإعلان وزير الأمن الإيراني هذا الخبر. و ستكون هناك تداعيات كثيرة كما يرى المراقبون والمتابعون على الكيان الصهيوني بشكل مباشر وعلى عموم المنطقة جراء ذلك، وستتأثر ملفات كثيرة بهذا الخبر وهذا الإنجاز العظيم والتاريخ الذي حققته الجمهورية الإسلامية على المستوى الأمني في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي بحصولها على ما يقارب بحسب الأخبار 2 من الوثائق التي استطاعت أن تخرجها بسلام من الكيان الصهيوني وتدخلها إلى مكان آمن في الجمهورية الإسلامية. وطبعا سيتم دراسة هذه الوثائق واستخراج المعطيات والمعلومات منها ودراستها وبحثها بكل حذافيرها بكل تفاصيلها، وهي عملية طبعا تستغرق الكثير من الوقت والكثير من السرية. وطبعا هذه الأساليب معروفة لمن يعني يعرف طبيعة العمل الاستخباري والأمني. الأمر بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى تريث وبحاجة إلى صبر وبحاجة إلى يعني الوقوف عند هذه المعطيات وهذه المعلومات وهذه الوثائق بكل دقة وبكل حذر وبكل سرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جنود هذه الدولة الإسلامية لمزيد من هذه الإنجازات في مواجهة أعداء هذه الأمة. الأمة الجمهورية الإسلامية تريد الخير لكل هذه الأمة الإسلامية وتريد أن تكف أيدي هؤلاء الشياطين شياطين الإنس عن هذه أمة وتعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق هذا الهدف، من أجل أن تكون الأمة الإسلامية بأمان على المستوى الأمني وعلى المستوى الاستخباري وعلى المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك، ولن تألو جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف. في ختام لقائنا هذا حدث وحوار نشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الباحث والمحلل السياسي من طهران والدكتور ستار عبد اللقيس الباحث والمحلل السياسي من بيروت، كما نشكركم أحبتنا الكرام على متابعتكم لنا ومشاركتكم القيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
شلون أقنع وأقول أن عنك بعيد وأنت أقرب لي من دم وريدي، شلون أقنع وأقول أن عنك بعيد وأنت أقرب تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت إيدي. وقتك أنا مشتاق وصيحي لربي يا أشواق زيدي خبير بكل شي أنت وتعرف باي دمعاتي لك أغلى عبيدي يا من وصلت رحيمتك تجري رجوا إلك قبل الدمع يوصل بريدي تقبل صيامي أني ممنون وقولي تحققت كل أمنياتي اجيتك ضامي قلبي وهالمسافات فاصل بين هالدنيا وحياتي أنا العبد الحقير وأنت معبود رايت التمس منك نجاتي خايف ما لحيك والأمر فات بس ذنوب صفحة
شلون اقنع واقول عنك بعيد وانت اقرب الي من دم وريدي وانت اقرب الي من دم
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كانت